إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فما زال الحديث موصولا، وصل بالله وإياكم برحمته عن معنى أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا فيما مضى أن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، وأن المعنى المجمل لقول العبد الذي لا يقبل إسلامه إلا بأن ينطق بالشهادتين معا، أي لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإسلام دين عملي، كل نص في الشرع ابتداء من الشهادتين ثم مرورا بجميع النصوص يفهم على أنها نظريات وفلسفات وتصورات وليست عملية، فهذا ليس من شرع الله في شيء. هذا يفيدنا أمرا مهما. لو تخيلنا وجود رجل يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فسألنا من رسول الله، من محمد رسول الله، قال ما أدري، ممكن محمد يكون من الفلبين أو من اليابان، ما أعرف أنا من محمد رسول الله، هذا كافر، هذا ليس مسلم، لا متبوع بحق إلا رسول الله المعروف محمد بن عبد الله. إذا علماءنا رحمهم الله تعالى يلقنون الصبية محمد، من أبوه، من مرضعته، أين عاش، أين هاجر، ما اسم أمه، ما اسم أبيه، فنحن لما نقول أشهد أن محمدا رسول الله المراد برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ليس بمتبوع غيره هو محمد بن عبد الله الذي سماه الله في كتبه وليس في القرآن، في كتبه سماه محمد وسماه أحمد. ومحمد مجمع الأخلاق الحميدة، وأحمد الذي بلغ الغاية في كل خصلة من هذه الخصال. فمحمد صلى الله عليه وسلم وأحمد اجتمعت فيه سنة الله في كونه وسنة الله في شرعه، فخلقه ليحبه وليصطفيه وليختاره، فخلقه بأخلاق ومعدن ومواصفات خاصة لا يمكن لأحد من البشر أن يحاذيه ولا أن يقرب منه، فهو جاز التعبير صاحب الكمال البشري، يبقى بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، أنا بشر، النبي بشر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم مسدد معان بالوحي، فالله جل في علا ميزه عن سائر الخلق بأن الله تعالى أوحى له. أسألكم الأخلاق، أخلاق الناس ومعادنهم، هل هي جبلية أم مكتسبة؟ الأمران، الناس جبلاتهم تختلف، أنت ما تتعامل مع الناس تجد جبلات تختلف، وتجد الناس معادن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الناس معادن، بعض الناس عمل معه شوي تنكي تندم تعرفت عليه، وبعض الناس تعرف عليه ذهب ياقوت ومرجان وتفرح بمجرد أن تتعرف عليه، مجرد أنك تعرفت عليه تفرح. فالناس معالي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الناس معالي، وخيرها في الجاهلية خيرها في الإسلام إذا فقه. المعدن مهما كان لا يثقل إلا بالفقه، إلا بالعلم. من غير العلم يبقى المعدن مهما كان ثمينا، يبقى المعدن فيه، يبقى فيه ما فيه، فيه فيه نقص. الله جل في علا لما خلق محمدا، جبلة محمد صلى الله عليه وسلم تمتاز بأمرين، تمتاز أنه محمد وتمتاز بأنه أحمد. والفرق بين محمد وأحمد أن محمد مجمع الخصال الحميدة، هذه جبلة، جبلة النبينا صلى الله عليه وسلم. وأحمد الذي بلغ الغاية في كل خصلة من هذه الخصال. أنت لما تتكلم مع الناس، بعض الناس جبلته الكرم، بعض الناس جبلته الصدق، بعض الناس جبلته الشجاعة. الناس معادن والناس جبلات. أشجع عبد القيس قوم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم من البحرين، من أقصى المشرق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس خير أهل المشرق عبد القيس، يعني أهل المشرق أهل البحرين، خير أهل المشرق أهل البحرين، خير أهل المشرق عبد القيس. عبد القيس جاء وفد النبي صلى الله عليه وسلم، رئيسهم شاب أشج في وجهه، يعني ضربة واضحة، فكان يقال له أشج عبد القيس. فلما وصل قومه إلى المدينة والكل مشتاق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فربطوا نوقهم وخيولهم ودخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم متعجلين حبا فيه صلى الله عليه وسلم. هذا السيد ما صنع هكذا، غار واغتسل، القادم من سفر يعني يكون مغبر ويكون في عرق والى اخره، والملوك لا يقابلون هكذا، الملوك لا يقابلون بحال رثة ويعني تكون له رائحة ليست حسنة. فهذا المسؤول ذهب فاغتسل وتطيب ولبس أجمل الثياب استعدادا للقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل وقيل له للنبي صلى الله عليه وسلم هذا سيدنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أحبه. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، وفي رواية إن الله طبعك على خصلتين، يعني هذان الخصلتان يعني من سجيتك من طبيعتك. إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة، أنت حليم وأنت عندك أناة، ما عندك عجلة، ما صنعت الذي يصنعه الناس. إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. في رواية سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال هي في طبعان الله عليهما؟ قال نعم، طبعك الله تعالى عليه. فالعلماء يقولون الأخلاق منها مكتسب والأخلاق منها جبلة طبيعة. شاهد من هذا الإرعاد أن أقول أن الله جل في علاه خلق محمدا ولا يمكن لعاقل أن يعيبه. شو ممكن اللي بيفعلون الكفار؟ طبعا الله أكرمني في حج ليس العام الماضي الذي قبله، كان في موسم الحج معنا ضيفا على وزير الأوقاف السعودية رسام الكاريكاتير الدنماركي، الذي كان يشكو من النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت له توبة وحرارة دموع وبكاء ما الله به علم، ويستجهل نفسه ويتنقص نفسه. الله جل في علاه علمنا قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا وأعد لهم في الآخرة عذابا مهينا. أنتم يا من تؤذون رسول الله فإذاؤكم لرسول الله لا يضره، لأن الله وملائكته يصلون عليه. الله وملائكته يصلون على قبل أن يذكر أن الذين يؤذون الله ورسوله سبقها إن الله وملائكته يصلون على النبي. والنبي صلى الله عليه وسلم في حياته وفي سيرته سمع نساء ورجال يهجونه، المادة الإعلامية القوية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم شعر، الشعر زي الفضائيات اليوم، فكان بعض النساء وبعض الرجال يهجونه. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة أمن الناس كلهم إلا امرأة كانت تقول الشعر وتهجوه ورجلين، فأمر النبي بقتلهما ولو كانا متعلقين بأستار الكعبة، أمر النبي بقتلهما وأحل دم سائر الناس، أمسك دم سائر الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يضره ولا يضيره من يطعن فيه، فكان النبي يسمع أن أناسا يشتمونه فكان يقول كلمتين يعني تريك العبد المؤمن، كان يقول إنما يشتمون مذمما وإنما أنا محمد. هؤلاء يشتمون من؟ مذمم، إنسان مذموم، أنا لست هذا، هم يشتمون غيري، أنا محمد الذي يحمده الرب جل في علاه ويصلي عليه، والذي يحمده المؤمنون الذين يعلمون أن نبيهم محمد وأحمد. طب ليش أحمد؟ لأن بعض الناس عنده سجية توافق سجية النبي صلى الله عليه وسلم، لكن وإن وافقت في خصلة لا توافق في كل الخصال، لا توافق في كل الخصال. ممكن واحد يوافق النبي في خصلة، لكن مع موافقة النبي صلى الله عليه وسلم في خصلة فإن النبي يغلبه حتى في هذه الخصلة التي وافق النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا يغلبه؟ لأن هذا ليس بأحمد، النبي هو الأحمد، ومعنى أحمد أنه بلغ الغاية في هذه الخصلة. أنس يقول كنا نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحرب، الناس قاتل لكن الحرب اشتدت نكون خلف محمد صلى الله عليه وسلم. يعني محمد صلى الله عليه وسلم في الشجاعة لا يوجد مثله، في الكرم لا يوجد مثله، في الصدق لا يوجد مثله، في كل الأخلاق لا يوجد مثله. لا يمكن أن تجد شخصا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الله خلقه ليكون نبيا، لأن محمد رسول الله، لأن الله تعالى خلقه ليكون نبيا، فسنة الله في كونه اقتضت أن يكون هذا الشخص محمد وأن يكون أحمد. لذا النبي صلى الله عليه وسلم تصدق على كثير من الخلق بسجيته، فكان الناس المسلمون لما يعلمون طبيعة النبي صلى الله عليه وسلم، واحد قرشي اسمه ركانة كان يضرب به المثل في القوة، وما كان يستطيع أحد أن يرميه الأرض، فلما سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وأور الكفار قلبه عليه قال إيش رأيك صارعني؟ قال على إيش؟ في رواية قال على شام الغنم، في رواية على 10 شيام الغنم، يعني من يغلب يأخذ شام الآخر. فرماه النبي الأرض استغرب، مش ممكن، مش ممكن واحد يرميه في الأرض، مش ممكن. طبعا النبي أحمد، ففي القوة البدنية النبي أحمد، مش ممكن أحد يغلب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا النبي محمد وأحمد. قال تعاود، قالوا عاود على شام، قال على شام، على شام. فأخذه النبي رماه الأرض، استغرب الرجل. ثالثة، الثالثة قال إيش أقول لسيدي، أنا ما أخذ الغنم وبرعال وياهم على أجرة. قال ما بجمع لي غلبة، الشاه ما أريدها، خذ الشاه. فقال والله إنه لا يستطيع أحد أن يرميني بالأرض إلا نبي، أشهد أنك رسول الله. النبي صدق عليه بنبوته. هذا مثل هالنوع، هذا من الصنف من أنباء الناس، مركب طريقة التفكير إنه إذا ما في حدا صرع هو مسلم، يعني هو واضع كل المعايير مركزة في حياته كلها بالقوة البدنية. فالله جل في علاه صدق عليه بأن جعل محمدا صلى الله عليه وسلم يرميه الأرض يسلم. واحد بخيل في فتح مكة رأى النبي صلى الله عليه وسلم له من الغنم جبال، فكان حول النبي صلى الله عليه وسلم، واستغرب النبي كيف كان وكيف أصبح. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أترى ذاك الوادي من الغنم؟ قال نعم. قال هو لك، هو لك. قال أشهد أنك رسول الله، لا يعطي هذه العطية إلا رسول الله. فالنبي تصدق بكرمه على بعض الناس حتى يسلموا. لذا إخواني أنا لا أريد أن تستثقلوا قولي، وحاشاكم أن تستثقلوا لما أقول لكم معنى أشهد أن محمدا رسول الله، أي لا متبوع بحق إلا رسول الله. لا متبوع بحق إلا رسول الله، هذا أمر في شرع الله وأمر في سنة الله، أمر ينبغي أن يرضخ له وأن يستسلم له كل الخلق. لا يوجد أحد مثل النبي صلى الله عليه وسلم، لا يوجد أحد مثل النبي صلى الله عليه وسلم. فالعقل السليم والذوق، العقل الصحيح والذوق السليم يقتضي ألا تقتدي إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا كنت أنت صاحب ذوق رفيع وصاحب عقل ورأي رجيح وقول صحيح، فما ينبغي لك أن تقتدي بأحد إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا عرف النبي صلى الله عليه وسلم أحبوه، وكان حبهم له حب شرعي أصالة، وحب أنهم رأوا رجلا ما رأوا مثله أبدا، ما رأوا مثل هذا الرجل حتى في خلقته، يعني حتى في جماله. النبي أجمل من يوسف، أجمل من نبي الله يوسف. فالنبي في جماله الظاهر والباطن، في 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 شكله، في في أخلاقه، في عطائه. تخيل واحد مثل أنس يخدم النبي 10 سنين، يقول خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فلم يقل لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعل لما لم تفعل. أنت اليوم تلتقي مع أخوك 2 ساعة في مشوار، ليش ما تعمل؟ وليش ما ليش عملت؟ ليش ما تعمل في 2 ساعة 20 مرة؟ أنس يقول 10 سنين خدمت النبي صلى الله عليه وسلم، كنت أعرف كراهيته للشيء من وجهه، بس ما يتكلم ولا كلمة، أعرف كراهيته للشيء من وجهه. أين هذه الأخلاق؟ إذا نحن لما نقول أشهد أن محمدا رسول الله، أي معنى أشهد أن محمدا رسول الله، أي لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل الخلق تحب بعض الخلق أنت، لكن ليس لك قدوة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس اليوم اختلت موازينهم، ولما يختل الأصل، فإذا كان الأصل مستقيما كان الظل مستقيما، وإذا كان الأصل أعوج كان الظل أعوج. اليوم اختلت موازين الناس. انظر الآن معي الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الدنيا يقول لينظر أحدكم إلى من هو دونه ولا ينظر إلى من هو فوقه فإنه أجدر بكم ألا تزدروا نعمة الله عليكم. إذا أردت توزن حالك في دنياك وفي سيارتك وفي دارك وفي رزقك وفي حساباتك ما تقارن مع الأعلى منك، قارن مع الأسفل منك. ما تقارن مع الأعلى منك. وأما في الدين فلا تقبل أبا بكر ولا تقبل عمر ولا تقبل أحدا قدوة لك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا تأمل معي علماء العربية إخوانا، إذا في ناس عندهم علم بالعربية، إذا تأمل قول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة يجد عجبا. يعني لو كانت الآية لقد كان لكم رسول الله أسوة حسنة، الآية المعنى يبدو أن المعنى كامل. الله ما قال لقد كان لكم رسول الله أسوة حسنة، قال لقد كان لكم في رسول الله، في يعني تستغرق جميع أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم. يا أيها الأب، قدوتك في أبوتك وفي علاقتك مع أبنائك رسول الله. يا أيها القائد، قدوتك في كونك قائدا رسول الله. يا أيها الحاكم، قدوتك في كونك حاكما رسول الله. يا أيها الغني، قدوتك في كونك غنيا وكيف تتصرف في مالك رسول الله. يا أيها الفقير، قدوتك في فقرك وكيف تكون حالك مع ربك رسول الله. تشمل كل الخط. لقد كان لكم في رسول الله تشمل الاستغراق، تشمل الخلق كله. كل إنسان يجد في رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة له. كل الطبائع، طبائع السيئة الإنسان الواجب عليه يتخلص منها، تكلم عن الطبائع الحسنة، كل أصحاب الطبائع لهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أنه في دنيانا ننظر إلى من دوننا، وفي أخرانا لا يجوز لنا أن نقتدي بأحد إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر معي الآن لما يختل الميزان. بعض الناس إذا أراد أن يقيس نفسه في الدين ينظر إلى أسفل الناس وأرذل الناس وأقل الناس دين وأقل الناس خلق وأكثر الناس رزايا وبلايا ومصايب وكبائر وفجور وفسوق وبقيس حاله فيه، فبيطلع ملك. لما تنظر لأسفل الخلق فتقيس نفسك في الدين به فترى نفسك نبيا، وفي الدنيا يقيس نفسه بأغنى الناس الذين يملكون مئات المليارات. فهو لو كان عنده مليار قال أنا ما عندي حاجة، يزدر نعمة الله. فلما تنقلب الموازين يصبح حال الاقتداء النبي صلى الله عليه وسلم أمرا حسرا جدا. ولذا لا يمكن لأحد أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من ربط قلبه باليوم الآخر، وإلا من أكثر ذكر الله تعالى وطمع بالأجور عند الله عز وجل. لذا الآية، وهذه آية ليست سهلة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. طبعا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أصناف. المراد أن تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الباطن والظاهر، في الباطن والظاهر. الناس أصناف، بعض الناس مركز في الاقتداء الظاهر والباطن له منه نصيب يسير، يعني شكله شكل الحمد لله طيب، لحية وثوب وهدي ظاهر طيب، لكن لما تخبره تجد باطنه مش مركز على النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس في نصيب باطن لكن الظاهر ما له نصيب في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قصور وهذا قصور. والواجب أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في الظاهر وفي الباطن، مع القول بأن الظاهر والباطن بينهما علاقة، يعني متى تحكم القلب فامتلأ حبا برسول الله صلى الله عليه وسلم لابد هذا الحب الممتلئ بالقلب يفيض عن ظاهر، وهنا العكس بالعكس. العلماء يقولون المسخ الذي يكون أثر الزمان يكون على أقوام يشربون الخمور وترقص لهم القينات وتغني وأصحاب المعازف، فالله يمسخهم قردة وخنازير. قالوا المسخ قبل أن يكون في الظاهر يكون في الباطن، فيقوى شيئا فشيئا حتى يصبح العبد والعياذ بالله تعالى الله يخوله قردة وخنازير. يعني ما الإنسان مباشرة بصير قردة وخنازير، يبدأ يمسخ في الباطن فيصبح عقله ورأيه سقيم ممسوخ، لا يحب إلا ما يغضب الله عز وجل، وليس الحسن عنده إلا القبيح عند الله، وليس القبيح في رأيه إلا الحسن عند الله. هذا مسخ من في الباطن، فإذا بقي على حاله فإن المسخ ينتقل من الباطن إلى الظاهر، هذا يقال في الشر ويقال مثله في الخير. فالقلب متى إنسان حب النبي صلى الله عليه وسلم حبا صحيحا كاملا أو واجبا مقدار الواجب من حب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يظهر هذا الحب على الظاهر. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، اتبعوني في ظاهر واتبعوني في باطن. والباطن والظاهر بينهما علاقة، علم النفس يقرر هذا، والنبي قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. مساواة الصف مدعاة لأن تتحد الكلمة وأن تتحد القلوب، اختلاف الصفوف مدعاة لأن تخالف بين القلوب. فالظاهر والباطن بينهما علاقة، فإياك يا عبد الله أن تتنقص شيئا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر، وإياك يا عبد الله أن تزهد في أن تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظاهرك. ويا من امتن الله عليك فاتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظاهرك، إياك أن تغفل عن متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في باطنك، في توكلك وفي حبك للنبي صلى الله عليه وسلم. شوف أنس يقول، أنس يقول لما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب القرع أحببته. من شدة حب النبي صار الإنسان يحب الطعام اللي بيحبه النبي، من شدة حب النبي صلى الله عليه وسلم أصبح العبد يحب الأكل اللي بيحبه النبي، حتى الطعام الذي يحبه النبي صلى الله عليه وسلم أصبح العبد يحبه. وكان في مجلس فرأى ثابت بن أسلم البناني من تلاميذه أنا، كان النبي صلى الله عليه وسلم شعره لشحمة أذنيه، فلما قال كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم إلى شحمة أذنيه نظر فوجد ثابت بن أسلم البناني فقال مثل ثابت هذا، مثل شعر ثابت. ففرح ثابت فرحا شديدا لمجرد أن يشابه شعره شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجمه، يعني في حجم الشعر. فكان حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم حبا مميزا. فأنت لما تقول وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي لا متبوعة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا متبوعة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تتبع مذهبا. يعني كثير من إخواننا يسألونا أنا مطلوب معي مطلوب مني أتبع مذهب المذاهب الأربعة، مذهب الإمام أبي حنيفة، مذهب الإمام مالك، مذهب الإمام الشافعي، مذهب الإمام أحمد، وكلهم أئمة هدى رحمهم الله تعالى وأهل العلم وأهل الخير، ليس واجب علينا ذلك. الحنفية خصوصا الأتراك منهم الأعاجم عندهم تعصب، واحد حنفي في تركيا على عادة بني قومه في عرسه في زواله المأذون اكتب كتاب، قال صافح أبو العروس، قال قل زوجتك زوجتك موليتي موليتي على مذهب الإمام أبي حنيفة، على مذهب الإمام أبي حنيفة. المأذون يقول للعريس قل قبلت قد قبلت النكاح النكاح على مذهب أبي حنيفة، فأبى، قال ما زبطت ما مشت ما زبطت، يقول قبلت النكاح ويسكت ما يقول على أبي حنيفة. طيب عيد ثاني عيد الثالثة، الشاب عاقل ما هو عالم عاقل يفهم، ما راق له أن يقول على مذهب أبي حنيفة، فقال له لماذا تقول على مذهب أبي حنيفة؟ قال لأني أريد أن أتزوج على المذهب الذي تزوج عليه والد أبي حنيفة، أنا بدي أتزوج على المذهب الذي تزوج عليه أبونا أبو حنيفة، أبونا أبو حنيفة على أي مذهب يتزوج؟ يعني أم حنيفة مش زوجة شرعية لأبو حنيفة؟ طيب أبو حنيفة أبوه على أي مذهب يتزوج؟ أنا بدي أتزوج على مذهب أبوه لأبو حنيفة قبل ما يخلق ربي أبو حنيفة. فهذا التعصب أني أنا بدي أزوجك على مذهب فلان، أنا أتزوج على كتاب الله على مذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في داعي لهذا، ما في تصبح المذاهب كفرق، ما تجي ما يجوز هذا. ولا أريد أن أتكلم لكم ماذا جرى في فترة من المسلمين في حياة المسلمين من التعصب، وصل الحال أن يسأل سؤال هل يجوز للحنفي أن يتزوج الشافعية؟ كأن الحنفية صاروا أصحاب دين والشافعية صاروا دين آخر. قال بعضهم، قال بعض الحنفية قال يجوز ننزله منزلة أهل الكتاب، أجعله منزل أهل الكتاب، يعني ننزل الشافعية منزلة أهل الكتاب مع تفرد الخاص. هذا التعصب بغيض ومقيت والله لا يحبه. طب إيش الواجب علينا؟ الواجب علينا نتبع مذهبه. اسمع ماذا يقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، يقول يحرم على الرجل أن يقول بما قلنا حتى يعلم من أين أخذنا، يحرم على الرجل أن يقول بما قلنا حتى يعلم مما أخذنا. الإمام مالك رحمه الله تعالى كان يقف في المدينة بجانب قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول كل يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر، صاحب هذا القبر يؤخذ ويرد، وما عدا صاحب هذا القبر يؤخذ من قوله ويرد. الإمام الشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهب، يقول إذا رأيتم كلام يخالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بكلام عرض الحائط، ارمي كلام أنا أبرأ إلى الله، إذا أنت وجدت كلام خالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم ارمي بكلامه. وكان الإمام الشعبي يقول من جاءك بقال الله قال رسول الله قال فالعين والرأس. قال ومن جاءك برأي من عقله من جاءك بشيء من آرائه قال فاجعله في الحش حطه بزبالة. اللي جاءك قال الله قال رسول عليه والرأس. الشافعي رحمه الله تعالى قال له رجل مرة قال النبي صلى الله عليه وسلم في كذا كذا وكذا ما قولك أنت؟ النبي قال كذا وكذا في كذا ما قولك أنت؟ فغضب الإمام الشافعي غضب غضبا شديدا وقال سبحان الله تراني خارجا من كنيسة ترى على وسط زنارا تراني لابس لباس أهل النصارى ترى على وسط زنارا تقول لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قولك أنت؟ ما قولي إلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا جميع علماءنا رحمهم الله تعالى كانوا معظمين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يجعلونها حكما فيما بينهم. إذا علماءنا يقولون العالم وإن كامل أئمة الأربعة يحتج له ولا يحتج به. شو يعني شو يعني يحتج له ولا يحتج به؟ يعني قوله يحتاج الدليل وقوله ليس بدليل. قوله ليس بدليل. إذا ذكرت لكم أن سلمان الفارسي كان يطلب الدليل من النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلب الدليل والنبي ما منعه. أول مرة جابوا طعام قال له صدقة فالنبي وزعه. عنده صفات سأل أهل الكتاب فعنده صفات النبي صلى الله عليه وسلم من الصفات أنه لا يأكل صدقة يقبل الهدية بين كتفيه خاتم النبوة. طيب اليوم الثاني جابوا طعام قالوا هذه هدية مني لك. النبي فهم المرة الأولى صدقة والثانية هدية فاهم ايش القصة عارف ان سلمان جاء من بلاد فارس ويبحث عن النبوة وبأدب يعني أعماله يفحص الصفات اللي عنده صفة صفة. هذا رجل مهتدي يريد الدليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم مكنه قال هذا هدية فمباشر النبي أكل وضع لقمة في فمه قال كل أكل وأطعم من حوله. اليوم اللي بعده صار يلف حول النبي صلى الله عليه وسلم النبي جالس يلف وراء النبي صلى الله عليه وسلم ورغم يريد الدليل. فالنبي فهم خلع الثوب قال تفضل لف شوف انظر إلى خاتم النبوة فتب عليه وأسلم وثبت هذا عن غيره غير سلمان أيضا. الذي يطلب الدليل حق له يطلب الدليل. يعني إنسان أراد أن يطلب دليلا على مسألة فلماذا يمانع من أن يأخذ الدليل؟ ما الذي يمنعه أن يأخذ الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم صنع مع سلمان هكذا والنبي ما علم أصحابه من اعترض انطرد وما علم أصحابه حاشاه الشر والباطل وقال كما يقول بعض المبطلين قال سلم نفسك لشيخك كما يسلم الميت نفسه لمغسله على غسالة الموتى. كيف الميت يسلم حاله هو يتغسل لمغسله؟ قال سلم نفسك لشيخك كما يسلم نفسه الميت على غسالة الموتى. هذا ليس التربية النبوية. يا رسول الله على ما نعطي الدليتان من ديننا؟ هذه تربية النبي لعمر. كانوا يسألون ويستفهمون ويستفسرون وكانوا يطلبون الدليل وهذا أمر ليس بمذموم هذا محمود. ومن يطلب الدليل هذا رجل يريد الله يريد دين الله. يعني أنت ما تسألني عشاني فلان ولا عشاني ابن فلان ولا عشاني لابس لباس معين ولا عشاني مكحل ولا عشاني من آل البيت ولا عشاني أنا تسألني عشان إن أنا أعلم الشرع وتريد مني أن أرشدك أن تتبع شرع الله. فكيف تعرف أن تتبع شرع الله؟ تسمع مني قال الله، تسمع مني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن حقك. لماذا تطلب الدليل؟ لأنك تقول أشهد أن محمدا رسول الله، لأنك لا تتبع فلانا، لأنه لا متبوع عندك إلا رسول الله. فالناس العلماء قسمان، قسم لا يعطيهم وزنهم ولا يسأل، وأحوج الناس لمثل هذه الدروس أكثر الناس انصرافا، أسرع الناس انصرافا بعد الصلاة. وصنف بيسلم حاله للعالم وشو بيقول العالم، انتهى الأمر. هذا غلطان وهذا غلطان. العالم أن تحتاجه كما تحتاج للدليل الذي يدلك على الكعبة. فإذا رأيت الكعبة بأم عينيك استغنيت عن العالم. إذا عرفت الحق استغنيت عن العالم. فالعالم إنما هو يعلمك ويرشدك لأن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم. فعلماؤنا الأئمة الأربعة أرشدونا أن نتبع نبينا. هنا نقطة ينبغي أن نعرفها، من قبل ومن بعد؟ أئمة الحديث ولا أئمة الفقه؟ يعني أئمة الحديث الإمام البخاري والإمام مسلم والإمام النسائي والإمام الترمذي والإمام أبو داود، هؤلاء جاءوا بعد الأئمة الأربعة. هؤلاء جاءوا بعد الأئمة الأربعة، بينهم وبين الأئمة الأربعة أقل شيء طبقة أو طبقتين. فالعلم الحديث لما جمع واستقر جاء في أوقات متأخرة بعد الفقهاء. فالشافعي رحمه الله تعالى في عشرات المسائل لما كان يسأل كان يقول بلغني الحديث بس أنا بعد ما وقفت عليه، وأنا أعلق قولي به على صحته، فإن صح فلا أقول به. ولسه ما شعر ما بلغ الحديث، لأنه في ذاك الزمان ما كان الحديث قد دون ولم يكن قد جمع. إذا لما سئل الإمام الشافعي أصح كتاب في الحديث كتاب من؟ كان يقول كتاب الموطأ الإمام مالك. كيف الإمام الشافعي يقول الموطأ؟ مين أصح، الموطأ ولا صحيح البخاري؟ صحيح البخاري أصح. طب ليش الإمام الشافعي قال أصح كتاب الموطأ ما قال صحيح البخاري؟ لأنه صحيح البخاري ألف بعد الشافعي، البخاري ألف صحيحه بعد الإمام الشافعي، وجميع علماء الأمة يقولون صحيح البخاري وصحيح مسلم كل ما فيهما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. في أحرف يسيرة منتقدة لأهل الحديث، أما بالجملة جميع ما في الصحيحين صحيح البخاري وصحيح مسلم قاله النبي صلى الله عليه وسلم. إذا إمام الحرمين الجويني يقول لو أنا رجلا حمل صحيح البخاري بيمين وحمل صحيح مسلم بيسار وقال زوجي طالق، إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال جميع ما في هذين الكتابين، قال فإنها لا تطلق، لأن النبي قد قال جميع ما في هذين الكتابين. فالعلم ما توقف. العلم شيخنا الألباني الله يرحمه كان يقول عبارة الله ألهمه إياها، كان يقول عبارة العلم لا يقبل الجمود ولا الهمود، العلم بحث. اليوم إخواننا في علومهم التجريبية ما عندهم شيء، كل شيء يبحث. العلوم العلم بحث، العلم الشرعي بحث. وبالتالي نحن نتخير من أقوال سادتنا وعلمائنا الكبار الأئمة الأربعة، نختار ما وافق السنة على العين والرأس، وما لم يوافق السنة هو معذور لأن السنة لم تبلغه، هو معذور. فلا لا, 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 لا يجوز لي أن أحط عليه ولا تنقصه ولا تكلم فيه، معاذ الله. هو معذور لأن السنة لم تبلغه، وأنا معذور بأن لا أتبعه، لأني أنا ما أقول أشهد أن الشافعي رسول الله ولا أقول أشهد أن أبا حنيفة رسول الله، ولا أقول أشهد أن مالكا رسول الله، ولا أقول أشهد أن أحمد بن حنبل رسول الله، أنا أقول أشهد أن محمدا رسول الله، فلا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا العلماء يحتجوا لكلامهم ولا يحتجوا بكلامهم، يحتجوا لكلامهم أي حتى أقبل كلامهم ينبغي أن يقوم عليه الدليل، هو الذي كلامهم يحتاج للدليل، ولا يحتج بكلامهم، فكلام العلماء ليس الحجة. العالم لما يقول ليس كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا معنى أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لأحد، أنا مع عشيرتي، كل شيء يقول العشيرة أنا معها، لا لا مش صحيح. مثلا عشيرة نزلت نائب تعبان، يحرم عليك شرعا إذا كنت تعلم أن هذا النائب ما بينفع الأمة، ولو كان ابن عمك وأخوك حرام عليك، حرام عليك تقدموا وتنتخبوا، لأنه هذا أمانة، هذه أمانة، والمسألة مش مسألة عصبية، المسألة ليست مسألة عصبية. فأنا والله أنا شو بدخول العشيرة أنا معها بحق وباطل؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيح في الصحيحين حديث أنس يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال يا رسول الله ننصره مظلوم، هو مظلوم ننصره، كيف ننصره ظالما؟ ظالم أنصره، كيف كيف أنصره ظالما؟ قال أن تأخذ على يده، إذا كان أخوي ظالم أنا أنصره، كيف أنصره؟ أحجبه عن الظلم، أحجبه عن الظلم، هذه نصرتي له. فكل من اتخذ عقلا أو رأيا أو عادة أو عشيرة أو أي شيء يقول وأنا أقول خلاص أنا متبع، فهذا لا يفهم معنى قوله أشهد أن محمد رسول الله. اللي بيتبع بس ما واحد شيخ ولا مذهب ولا يتبع غيره، هذا ما يفهم معنى قول أشهد أن محمد رسول الله. بعض الناس يقول إحنا ما نعرف كلام العلماء، ما بنفهم كلام النبي ولا كلام الله، إحنا متبعين الفلان، قالوا إحنا كلام النبي نقرأ ومستبر ما نعمل فيه، معاذ الله. البركة أن تعمل بالكلام، هذه عين البركة. أما أن تتعامل مع كلام ربنا وكلام نبينا على أنه ألغاز وحجب وأنت لا تفهم، كلام ربنا واضح، كلام نبينا واضح. نحتاج العلماء، نعم نحتاج العلماء، يجب علينا نفهم كلام ربنا وكلام نبينا بفهم العلماء، لكن إذا خالف كلام شيخي، إذا خالف حديث كلام شيخي ولا كلام مذهبي، فأنا أسعد بكلام النبي صلى الله عليه وسلم من كلام شيخي، كلام مذهبي، كلام أستاذي، أنا أسعد. فأنا بقول شيخي معذور، مذهبي معذور، ما في مسلم بخالف النبي صلى الله عليه وسلم معذور، لأنه ما بلغ الحديث، تأول الحديث، وأنا معذور بتركي لكلام مذهبي أو كلام شيخي وهكذا. فهذه يعني إفاضة في ضرورة معرفة لماذا لما نقول أشهد أن محمد رسول الله أي لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث تتمه بإذن الله تعالى، نذكر شيئا منها في درس غد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في سؤال؟
أود أسألك، هل تعلم المقامات في قراءة القرآن جائز أم غير جائز؟
محمد،
المقامات في التلاوة، مقامات في قراءة القرآن، ما حكم تعلم المقامات؟
المقامات المراد بها مقامات الغناء، وبعض الناس حتى يجذب الجماهير من يوم الناس بدور أصوات، اليوم الواحد يروح من جامع لجامع بدور على صوته، وما بدور على إنسان يتقي الله يصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يتأنى في صلاته، فحتى يجذب الإنسان فيصبح يقرأ على المقامات الموسيقية. وبعضهم هداه الله وغفر له يذكر مشاهير القراء حتى يذكرون أئمة الحرم أمثال الشيخ الديس والشيخ الشريم والشيخ الحديفي صلى الله يحفظهم، ويذكر كل واحد أنه بيقرأ على مقام كذا، قال الديس بيقرأ على مقام كذا وشريم بيقرأ على مقام كذا. حتى بعض إخواننا جزا الله خير تصدى لهذه الفرية ولهذه الكذبة فألف كتابا وشاورني، كتبته مقدمة، قلت اذهب للمشايخ واسألهم، وليكن التكذيب على لسانهم بسماعك أنت، قل أنا سألت الشيخ زديس وقال هذا كذب أنا بعرف المقامات. يعني هم بتخيلوا أن الشيخ زديس والشيخ شريم وحاشاهم ماسك عود وتعلم المقامات وبيقرأ على العود وبيرفع الصوت وبينزل الصوت وعماله يضرب على العود. حدثني بعض الإخوة ممن تاب ممن كان يعلم الناس الموسيقى، كان يجوني بعض المشايخ يأخذ العود ويصير يعني يضرب على العود يقرأ قرآن عشان لما يبطل يضرب على العود يصير عنده ذوق فني ويصير هو يقرأ يلعب بأعصاب الناس، يرفع الصوت وينزل الصوت. بعض الناس يقرأ هكذا، بعض الناس يقرأ بهالطريقة على المقامات، يعني هو يقرأ لأنه تعلم المقامات الموسيقية. فالمقامات الموسيقية فيها طرق معينة، في مقام يميل للحزن ومقام يميل مدر لإيش، وأنا بفضل الله تعالى لا أعرفه. فتعليم المقامات للقرآن هذا زور وكذب. طب لو واحد قرأ بموافقة بتوفيق الله له ما بيعرف مقامات فكان هذا الكلام مؤثر، هذا ما في حرج. وهذا بيجرنا لمسألة أخرى، بعض الناس بيصلي وراه بيقرأ مثلا زي الشيخ فلان من المشايخ، يعني بقلده بحكيه، والله بعض الناس بتصلي وراه بعذبك. أنت ما ترتاح، صح النغمة شبيهة بالنغمة بس هو بتكلف تكلف فيه تقعر وفيه ما يتعبك، وحتى هو يتعب، هو بيقرأ هو متعب. ولذا في الترمذي عن طريق شيخه هناد بن السري صاحب الزهد والحديث أيضا في عند هناد من حديث أنس أيضا قال صلى الله عليه وسلم ما أحب أن يكون لي كذا وكذا وحاكيت أحدا، ما أحب أن يكون لي شيء كثير وإني حكيت أحد. فالنبي ما كان يحاكي أحدا، فالقارئ يحاكي قارئ ويتكلف، هذا يدخل في عموم ما رواه البخاري عن سلمان قال نهينا عن التكلف. فالتكلف منهي عن في كل شيء حتى في المحاكاة. طيب أنت أحيانا ترى بعض الناس ترى شكله تظن فلان من معارفك، يعني بتصير تقول هذا فلان ولا مش هو، يعني الفرق بينهما خفيف جدا. فكما تشابه الخلقة الخلقة قد تقع مشابهة للصوت بالصوت. فإنسان بيقرأ من غير تكلف فوافق بقدر الله، وافقت أن تكون قراءته كقراءة فلان من القراء، هذا مش مذموم، هذا ما حاكى، هذا شيء ما تكلفه، هذا شيء هكذا جرى معه. أما أن يتكلف الإنسان فهذا ممنوع. فتعليم المقامات تكلف، فكيف وهذا التكلف فيه شيء منهي عنه وهو الموسيقى؟ والموسيقى والغناء قرآن الشيطان، وقضت سنة الله التي لا تتخلف باختلاف الأمصار والأعصار أن الذي يحب الغناء لا يحب القرآن، وأن الذي يحب القرآن لا يحب لا يحب الغناء. أهل القرآن يحبون أهل الغناء، أهل الغناء لا يحبون أهل القرآن. فهذا حتى يكثر الناس الذين يستمعون إليه، وحتى يشد الناس إليه، ذهب لأهل الفجور ولأهل الفسق وتعلم هذه النغمات وبدأ يتعلم المقامات والمشابه. فإذا الإنسان على فرض قرأ فقيل له أنت في قراءتك توافق مقام كذا وهو لا يعرف المقامات أبدا، فهذا شيء ما في تكلف. فالذين يزعمون أن المشايخ يقرؤون المقامات ويوهمون الخلق أنهم تعلموا الموسيقى وتعلموا المقامات، فهؤلاء كذابون، هؤلاء كذابون. قد يجد فيما هو تعلم من مقامات أنه قراءة فلان تشبه المقام الفلاني، لكن فلان المسكين اللي بيقول وبيقرأ مقام كذا هو غافل، لا بيعرف موسيقى ولا بيعرف مقامات ولا بيعرف كل القصص هذه الحكايات. فإذا الأمور وقعت موافقة وأعطى أحكام التلاوة والتجويد حقها، لأن أحيانا المقامات تستدعي أن تزيد وأن تنقص من المدود، لأن أصبح الأصل ليس الأحكام إنما الأصل المقام. فبعض القراء لما يقرأ اللي بيدقق إذا كان عارفا بأحكام التلاوة والتجويد بتدقيق يجد أنه بتعدى بعض أحكام التلاوة والتجويد، وسبب تعدي أحكام التلاوة والتجويد حتى يستقيم المقام، حتى يبقى يمشي على المقام الموسيقي. فتعلم القراءة قراءة القرآن بالمقامات حرام شرعا ولا تجوز أبدا. وأن يقلد الإنسان غيره بتكلف أقل الأقوال في مثل هذا الكراهة. وأما إذا وقعت الموافقة أني أنا بقرأ مثل الشيخ الفلاني بقدر الله من غير تكلف، فهذا شيء لا شيء فيه، هذا تماما مثل واحد يشبه واحد، مثل فلان خلقته تشبه خلقة فلان. طب خلقته تشبه خلقة فلان شو راح أعمل غير حالي يعني؟ لا، ما في شيء في هذا، هذا سنة الله، قضى أن تكون خلقتك كخلقتي فلان، وسنة الله قضت أن تكون قراءتك كقراءة فلان. ما الله تعالى فضل يا أبا عبد الله.
ما صحة حديث إن الله وملائكته يصلون على المسحرين؟
أنا متسحرين.
ما صحة الحديث؟
صحيح، إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، حديث ثابت صحيح. والله يقول هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، من صلى علي مرة صلى الله بها عليه عشرا. إن الله يصلي على الصف الأول، فالله إذا صلى على الصف الأول أخرجه من الظلمات إلى النور. فكل نص شرعي فيه إثبات صلاة الله لصنف معين من الناس، اعلم أن هذا العمل الذي ورد فيه صلاة الله على صاحبه أنه سبب من أسباب الخروج من الظلمات إلى النور. أنت إن عملت عمل ورد فيه ترغيب في الشرع أن الله يصلي على صاحبه، فحينئذ الله يقول هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم. فكل عمل يعمله العبد الله يصلي عليه، هذا سبب من أسباب الخروج من ظلمات النور. لذا من بركات السحور أنه اللي بيتسحر يخرج من ظلمات النور. كيف؟ هذا مش شغل، يقول لك هذا شغل ربنا. اللي بيكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من الظلمات للنور. اللي دائما بيصلي في الصف الأول يخرج من الظلمات للنور. فكل عمل فيه إثبات أن الله يصلي على صاحبه، فإذا صلى الله على العبد أخرجه ببركة هذه الصلاة من الظلمات إلى النور. والله تعالى أعلم. آية أبا حاتم. صلوا عليه وسلموا تسليما.
نعم شيخنا، التسليم ذكر التسليم في الثاني وسلموا عليه تسليما.
ذكرت
التسليم،
ذكرت التسليم. أي نعم، هو التمام والكمال في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تصلي عليه بالصفة الثابتة في الصلاة الإبراهيمية. هذا أحسن شيء. إذا أردت أن تعقد مجلس وتصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم، فأحسن شيء تذكر تجمع بين الصلاة والتسليم، تجمع بين الصلاة والتسليم. وأحسن صيغة في الجمع بين الصلاة والتسليم أن تصلي وتسلم على رسولك صلى الله عليه وسلم بصفة بصيغة الصلاة الإبراهيمية. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصيغة اللي بيقولوها الناس اليوم في الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، هذه صيغة لا وجود لها في كتب السنة، لا توجد أبدا في كتب السنة. هنالك صيغ ثمان ذكرها شيخنا رحمه الله في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أقرب الصيغ مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. طيب، هذه الصيغة هي أحسن الصيغة. طيب إذا ما قلنا هذه الصيغة، قال العلماء تذكر الصيغة التي فيها امتثال لأمر الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ما معنى صلاة الله على نبيه؟ لما تقول اللهم صل على محمد، البخاري ينقل عن أبي العالية وهو تابعي يقول معنى قول العبد اللهم صل على محمد أي اللهم اذكر محمدا في الملأ الأعلى. أنت ما تقول اللهم صل على محمد أن تقول اللهم اذكر محمدا صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، هذا معنى قول العبد اللهم صل على محمد. فالصيغة الثانية بعد صيغة الصلاة الإبراهيمية أن تجمع بين الصلاة والتسليم، فتقول اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، تجمع بين الصلاة وبين تصلوا عليه وسلموا تسليما. الصيغة الثالثة وهي أدون من الصيغتين اللتين قبلها الصيغة الثالثة أن تقول اللهم صل على محمد صلى الله على نبينا محمد، فتذكر الصلاة دون التسليم، تذكر الصلاة دون التسليم. فذكر الصلاة دون التسليم فهذا ليس بصحيح. طبعا هنالك صيغة، صيغ كثيرة الآن بين يدي الصيغ، الآن ذكر الصيغ بالتعبيرات المختلفة تتعب الإخوة. فمثلا من الصيغ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين أنك حميد مجيد. يعني تقول في العالمين أنك حميد مجيد ينبغي أن تذكر اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين أنك حميد مجيد. هذه الصيغة ثابتة، في العالمين أنك حميد مجيد في هذه الصيغة بهذا السياق في صحيح البخاري. ما يجي واحد يقول لي في العالمين أنك حميد مجيد في البخاري، أنا ما أقول في العالمين أنك حميد مجيد ليست موجودة، أنا أقول الصيغة التي فيها ما يقوله الناس اليوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالم إنك حميد مجيد غير مجيد. وأول ما قرأت هذه العبارة في رحلة عالم محدث من علماء الشام، للأسف نعرف الفاجر ولا نعرف المحدث، هذا المحدث اسمه محمود ياسين، كان من كبار علماء الشام، له كتاب اسمه الرحلة إلى المدينة النبوية، جاء الأردن في عهد الملك عبد الله المؤسس رحمه الله، ولما عرف الملك عبد الله بقدومه استقبله بنفسه، قال فاستضافني، قال فدخل علي فأخبره رجل أنه في امرأة تدرس حاسرة الرأس في مدارس عمان، يعني الكلام في الثلاثينات. قال فغضب الملك، كيف مدرسة تدرس ورأسها حاسر؟ قال فأمر بنفيها إلى معان، قال عشانها حاسرة الرأس أمر بنفيها إلى معان. فبعض العلمانيين اليوم اللي طلعونا نغمة القرآن لازم نحذف الآيات من القرآن، جاءني أخونا الشيخ حمزة الله يحفظه، قال هؤلاء كيف نرد عليهم؟ قلت خذ هذا النص من المحدث محمود ياسين، كان في لقاء مع بعض الفضائيات في الأردن، وانقلهم المؤسس كيف تأسست هذه الدولة الطيبة المباركة، تأسست أن المرأة المدرسة حاسرة الرأس ليس لها وجود لتدرس الناس، تنشأ أسمعهم هذا الكلام، هذا كلام محدث من المحدثين يقول هذا، سأسمعهم هذا، أخبرهم هذا. فلله الحمد منا، لله الحمد منا في الفطرة تقبل الحق، الفطرة تقبل الحق. فهذا الرجل في هذا الكتاب رحلتي إلى المدينة، أول من قرأته وأنا في بداية التحصيل قرأت هذه الرحلة، فذكر أن هذه الصيغة لا توجد في كتاب، فاستغربت جدا، يعني أنا كنت أصلي بهذه الصيغة أقول كما يقول الناس، فلما قرأت كلام شيخنا الألباني رحمه الله تعالى فوجدت شيخنا يؤكد هذا، وشيخنا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أمامي خمسة وكم باقي؟ سبعة، هذا صفة الصلاة، الشيخ رحمه الله في صفة الصلاة يذكر سبع صيغ، وأنا أحبذ إخواني أنهم يقرأ صفة صلاة النبي، يكون عندك في دارك كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تراها من التكبير إلى التسليم، هذا كتاب الله عز وجل بارك فيه ونفع فيه وطبع في عدة لغات، فكل عمل تعمله في صلاتك تكون على بينة، تكون متبع، وهذا هو كمال أشهد أن محمد رسول الله، أن تكون متبعا نبيك صلى الله عليه وسلم في كل عمل تعمله. أسأل الله التوفيق لي ولكم. تفضل يا أسامة. طيب أخوك محمد أكبر منك والنبي يقول قدم، تفضل يا محمد. جزاك الله خيرا. هات يا أبو أحمد حتى إخواننا يشاركونا اللي يسمعون.
أخونا محمد شيخنا يحفظك، يعني يسأل أن آراء العلماء فيما يتعلق بالانتخابات يعني متباين، في هناك تباين بين آراء العلماء.
صحيح.
ويقول أن شيخنا الألباني رحمه الله له يعني أقوال أنه تراجع عن، كان يجيز الانتخابات ثم تراجع قبل وفاته، يعني فما حكم الانتخابات أصلا؟ والانتخابات الآن تعلق والانتخابات قريبة.
جزاك الله خيرا. أولا الحياة القائمة على الانتخابات والناس تشرع أو تختار من يشرع لها، ليس هذا أمر شرعي. في شرعنا عندنا شيء اسمه شورى، والشورى بدل مجلس النواب يكون علماء الأمة، علماء الأمة لهم صفة عجيبة، طبعا فقدت هذه الصفة لأن العلماء فقدوا. العالم عند الحاكم للناس، وعند الناس للحاكم. العالم هو عند الحاكم للناس فيطالب بحقوقهم ويدافع عنهم ويستميت، مستعد يموت حتى يحقق حقوق البشر، ومش بحاجة الأمة مع وجود العلماء والقيام بدورهم مش بحاجة لمجلس النيابة. مجالس النيابية فيها ما هب ودب وما درج وعرج وما يصلح وما لا يصلح، وهم نواب كسائر الناس، فيهم السكير، فيهم التقي، فيهم الفاجر، فيهم كل أصناف. لا، فالناس تحتاج لرأي، والرأي يحتاج لأن يكون سديدا، أن يكون فيه نظر بنور الله، والنظر بنور الله لا يكون إلا للتقي والعالم. فالعلماء وهم بين يدي الحكام يطالبون بحقوق الناس، وهم عند الناس يحثون الناس على طاعة الله، فيكون العلماء رحمة الدولة والعلماء رحمة للمجتمع. فالعالم ليس همه نفسه ولا مصلحته، النائب الآن مصلحته حاله. فالناس تحتاج العلماء ولا سيما في وقت الشدة. هذه واحدة. ثانية، أنا أسأل، طيب قبل ما أذكر قاعدة أسألكم سؤالا بس تأملها، الجواب واضح، الجواب واضح، بس أنا أريد من الجواب أذكر أصلا، وهذا الأصل مهم. إنسان والعياذ بالله زنى، فلما زنى أصبح جنوبا، صحيح؟ إن اغتسل هل الغسل يسقط جنابته أو لا يسقط جنابته؟
يسقط.
يعني إنسان زنى فعل شيئا محرم فأصبح جنوبا بزناه، هل إذا اغتسل من الجنابة الجنابة تسقط ولا تبقى الجنابة عليه يوم الدين؟ يا جماعة
تسقط.
تسقط. طب أنا إيش بدي أقول من وراء هذا؟ أنا أريد أن أقول أصلا مهما، وهو أن الشرع يعامل المنهي عنه معاملة الموجود لا معاملة المفقود. الشيء المنهي عنه الشرع بعامل معاملة الموجود، لو عامل معاملة المفقود لهذا الزاني بقي جنوبا إلى يوم الدين. طيب أنت صار معك حادث في السيارة وعندك تأمين، والتأمين ممنوع في الشرع، تستفيد من التأمين؟ بستفيد من التأمين، لأن الشرع عامل المنهي عنه معاملة
موجود.
الموجود لا معاملة المفقود. طيب اسمع معي ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كالزبيبة. علماء السياسة الشرعية يشترطون في الحاكم ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون حرا، قال العبد ما يصلح حاكم. والشرط الثاني أن يكون عربيا، بل النبي قال لإمام قريش، أهل قريش فيهم صفة ليست في غيرهم، أن يكون عربيا أو قرشيا. والصفة الثالثة، الشرط الثالث في الحكام، أن يكون ذا هيئة حسنة، يعني شكله مقبول، إذا التقى مع الحكام اللي مثله يعني كله هيبة، يكون شكله مقبول. طيب اسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد ليس بحر، حبشي ليس بعربي، رأسه كالزبيبة شكله مش مقبول أبدا، لو تأمر عليكم إنسان عبد وحبشي ورأسه كالزبيبة هذا صار منهي عنه. قال عليكم بالسمع والطاعة. المنهي عنه عاملوه معاملة
موجود
موجود للمعدوم. طيب هل الانتخابات من عاملها معاملة موجودة ولا مفقودة؟
موجودة
موجودة. فالشيخنا الألباني الله يرحمه كان يقول انتخبوا أصلح الموجود، يعني اتقي الله واجعل ميزانك في الانتخاب الميزان الذي يحبه الله. طيب خليني أفصل قليلا، يعني ننتخب الملتقي صاحب الدين؟ لا، ننتخب اللي بيخدم في هذا المجال. يعني واحد متدين لكن لا يحسن الخدمة، واحد مسلم صادق يعني بعيد عن الكبائر ويحسن، نقدم المتدين ولا هذا؟ لا، نقدم هذا، نقدم هذا اللي بيخدم الناس. فهذا الأمر نعامله معاملة الموجود. فإحنا نرى مين أصلح الناس لخدمة الأمة وخدمة المجتمع ويقضي حاجاتهم، فهذا الذي ننتخبه، هذا الذي ننتخبه. فموازيننا موازين شرعية. كان علماءنا يقولون لو عندنا رجلين ورجل تقي ولا يحسن قيادة الجيوش وتقي ورع، ورجل عنده شيء من الفجور ويحسن قيادة الجيوش، نختار مين؟ الأول ولا الثاني؟
يحسن قيادة،
نختار الثاني. قالوا الأول صلاحه لنفسه وفساده للجيش للأمة كلها، والثاني فساده على نفسه وخيره للأمة كلها. فإحنا الآن لما نقول اختار، اختار مين؟ نختار إنسان له سكير، إنسان لو عرض شيء في المجلس يخالف أوامر الله يرفضها ما يقبلها، لكن لا يلزم أن يكون يعني أن يكون متدينا تدينا كاملا وأن يكون عالما، لكن إذا عنده قدرة على أن يخدم الناس ويتفانى في خدمة الناس فلا حرج. فنحن نعامل منهي عنه معاملة الموجود للمفقود. الإخوان اللي بيقولوا حرام منتخب مجالس نيابية حالهم يقول إنه هذا الجنب لو اغتسل فإن الجنابة لا تسقط عنه ويبقى جنبا إلى يوم الدين، حاله مثلا. وهذا ما يقول في عاقل، ما في عاقل يقول أن الإنسان إذا وقع في مخالفة فإن هذه المخالفة تعامل معاملة اللي غير موجودة. لا، معاملة موجودة. إحنا يعني شئنا ما أبينا الانتخابات موجودة، شئنا ما أبينا الانتخابات موجودة. فإحنا أمام خيارين. إخواننا غفر الله لهم في الانتخابات قبل 4 سنوات أو 5 اللي جرت في العراق، جاءونا إخواننا من العراق وطلبوا ننتخب ولا ما ننتخب، وكانت بعد الكفة راجحة لأهل السنة، وكانوا لسه الشيعة بتململوا. فإخواننا المشايخ اختلفوا، قلنا إخوانا ينتخبون. الفاجر من أهل السنة خير من القانت العابد من الشيعة، الفاجر من أهل السنة أحسن من العابد من الشيعة، فينتخبوا. فإخواننا اللي عليهم الرموز المعروفين في العراق قاطعوا الانتخابات، وأهل السنة قاطعوا الانتخابات. فلما قاطع أهل السنة الانتخابات فرحوا الشيعة، فبدأت قوة الشيعة بدأت تظهر، وبدأت القوى تختلف. يعني الشيعة في سنة من السنوات ما كانوا يزيدون في العراق على 30-35%، ما كانوا يزيدون على 30-35%. فجأة أصبح السنة الآن في العراق أقل من القليل، أقل من القليل. وإخواننا اللي قاطعوا الانتخابات في العراق مخطئون، لما قاطعوا الانتخابات في العراق كانوا مخطئين. فالشاهد أنت إذا تركت هؤلاء الناس الذين هم على الفطرة، وشعبنا ولله الحمد منا في الأردن شعب على الفطرة، ما تلعب فيه أحزاب، شعب بيعرف قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى الفطرة. يعني عندنا نغمات تطلع بين الحين والحين عبدة الشياطين وما أدري إيش، هذا بقى شواذ نفوذ. يعني هؤلاء ما يسوون، كم نسبتهم في مجتمعنا؟ هؤلاء عبدة الشيطان، كم نسبتهم في مجتمعنا؟ فأن يبقى المجتمع بعطائه الطبيعي بوضعه الطبيعي ويبقى هكذا في مجلس النواب احنا بخير، بس اذا طلعت اصوات قول والله انتم يا اهل الصلاه وانتم يا من تتقون الله ويا من تذهبون للمساجد، ممن يريد ان ينزل عن النواب اقتطعوا النيابيه المجالس النيابيه، نترك من النواب لمن؟ نترك النواب لمن؟ فتبقى العطاء وعلى وضعه الطبيعي. احنا الان مشغولين بان نعلم الناس دينهم، لكن لما نرشد الناس من ينتخبون؟ أولا لا نسمي أحدا بعينه، لأننا لسنا حزبيين، مش أصحاب أحزاب. الحزبي بقول لك ترى شوف إذا ما انتخبت فلان أنت ملك الجنة. أنا كنت في الانتخابات الماضية كنت في العقبة، فأروني إخواننا في العقبة منشورات اللي ما بنتخب فلان وفلان وفلان وأسماء أسماء نواب الإخوان، الدورة الأخيرة اللي نزل فيها الإخوان، إذا 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 ما انتخبت فلان وفلان فلان أنت لسه لا تدخل الجنة. أعوذ بالله من الشياطين. هي الجنة دار أبوك، هو أنت تعطي الجنة وتمنع الجنة. إذا انتخبت فلان وفلان صرت من الجنة، وإذا ما انتخبت فلان وفلان صرت من الجنة. أنت مطلوب منك هذا صوت أمانة، مين بيخدم هالمجتمع أكثر شيء مع المحافظة على ثوابتنا في شرعنا انتخبه. أنا عقلي شكل وأنت عقلك شكل، لكن الله بيعلم أني أنا ما قدمت فلان إلا لأني أنا بقدم المصلحة العامة، فأنا حينئذ أنا إلي رأي وإنت لك رأي، وأنا مجتهد وإنت مجتهد، واحد منا مصيب والآخر مخطئ، ما بنقول فلان آثم وفلان مش آثم. أنت الواجب عليك إذا انتخبت تجعل المعيار والميزان والأصل اللي تنتخب بسببه إنما هو الخدمة التي يعني تعم المجتمع مع المحافظة على ثوابت الشرع. أنتخب رجل ملحد، رجل لا يقيم للدين وزن، رجل شاذ، هؤلاء موجودين لكن هؤلاء قلة، هؤلاء قلة. فالقول بأن الشيخ نتراجع غلط، واللي بيقول تراجع الشيخ هو اللي يحتاج للدليل. لكن الشيخ أقوال بعض الناس ما عنده فهم يستطيع يستوعب القولين. يعني الشيخ يقول ليست العلاج الشرعي الديمقراطية، مش هو العلاج الشرعي الديمقراطية، هذا كلام الشيخ صح. فبعض الناس بيفهم من هذا الكلام إنه الشيخ لا يرى الانتخابات البرلمانية، هذا غلط. الشيخ يرى أن سعادة الأمة بالشرع لا بالحياة الديمقراطية، ويرى أننا في واقعنا ينبغي أن نتعامل مع الموجود بمعطياته، وأن الموجود الواجب علينا أن نقدم مبدأنا لا مصلحتنا. بعض الناس منتخب على فلوس، وبعض الناس منتخب على وعد، وعد يعني والله موعود إذا أنا تمشي معي وأيدني وإذا أنا نجحت أنا بوظفك وأنا بعمل لك، هذا حرام شرعا، هذا حرام شرعا. صوتك يجب أن يكون أمانة، ويجب أن تكون هذه الأمانة لخدمة الأمة، لخدمة سائر إخوانك، لأن المصلحة العامة في الشرع مقدمة على المصلحة الخاصة. فالواجب على الإنسان أن يحكم هذا المبدأ، والله أعلم.
شكرا الله يا شيخ.
فضل أبا بدر.
شيخ إذا الإنسان ما انتخب،
عفوا
ما انتخب
إذا كان لا يعلم المنتخبين، إذا كان لا يعلم أو احتار وما عرف من أحسن الموجودين، وكان هذا باعثه على الانتخاب، الأمر في سعة. لكن إذا كنت تعتقد أن فلان أحسن من فلان وأنت متيقن، فأنت قدم الأحسن وابعد ونحي الأسوأ، والله أعلم، والله أعلم. سامي نختم بك إن شاء الله.
هل يجوز لي عندما أذهب إلى المنزل أصلي قيام الليل
أصلي
وتر؟
هاتب أحمد.
يصلي المصلي صلاة التراويح جماعة ويوتر مع الإمام، فهل إذا ذهب إلى بيته يصلي قيام أيضا ويوتر؟
لا لا، لا وتر في ليلتين،
ليلة وتران في ليلة،
لا وتران في ليلة في الحديث، لا وتران في ليلة، فما يوتر الإنسان مرتين، ومن صلى مع الإمام حتى ينصرف كتبت له قيام ليلة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما صلى بعد الوتر إلا ركعتين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.